أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومما ذكرنا يظهر أن معنى قولهم الأحكام تدور مدار الأسماء، الشيخ كأنه بعد ما قدم مقدمة في الكلام في قضية أنه استصحاب يدور مدار الموضوع العرفي، بين هذا المطلب، قال أنه عبارة الأعلام أنه الأحكام تدور مدار الأسماء. يردون من عندها الجماعة أنه الأحكام تتبع الموضوع في الحكم الشرعي، الحكم يدور مدار موضوعه بعد ثبوت موضوعه، فعبروا عن هذا الحكم على الموضوع بالأسماء، يعني أن موضوع الحكم الشرعي الذي هو له اسم في الحكم الشرعي، ما يقال أجلكم الله الكلب، طائر، العناوين هاي اللي تدور مدارها الأحكام، مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، خمر، عنب، زبيب، هاي العناوين هي أسماء. إذا كان الحكم يعبرون عنه أن الأحكام تدور مدار الأسماء، يعني قيام الحكم الشرعي يقوم بالاسم. فلما يقال أجلكم الله الكلب نجيس، يعني بالاسم الكلب، فإذا زال الاسم بعد الحكم يدور مدار الاسم. فقال هاي عبارة معنى قولهم الأعلام لما يقولون الأحكام تدور مدار الأسماء، يقصدون به أسماء موضوعات الأحكام التي يثبت الحكم للموضوع فيدور مدار بقاء الاسم. فقال وما ذكرنا يظهر أن معنى قولهم الأحكام تدور مدار الأسماء أنها، يعني الأحكام تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمها، يعني في ثبوت الحكم من عدمه. فإذا قال الشارع العنب حلال، فإذا قال فإن ثبت، كونه ثبت، هذا الشيخ جاي يشير إلى قضية أنه مو مجرد إطلاق اللفظ يكفي، أن عنوان العنب الذي ورد في لسان الشارع وهو موضوع الحلية ملحوظ الاسم بذاته والأعم من الاسم، هذا هو الذي ثبت الشيخ من قضية التسامح العرفي. فإذا لوحظت العنبية كما قال الشيخ، فإذا ثبت كون الموضوع هو مسمى هذا الاسم، موضوع الحكم الشرعي مدار عنوان العنب، دار الحكم مداره، فينتفي عند صيرورته زبيبا، لأن الحلية مرتبطة بالعنبية، الزبيب غير العنب، عنوان آخر، فينتفي عند صيرورته زبيبا. أما إذا علم من العرف أو غير العرف من دليل خارج أو من لسان العرف أن الموضوع هو الكلي، لا، إذا فهمنا أكو تعميم، طبعا فهم العرف يكون التعميم غالبا من قرائن خارجية، مو فهم العرف على خلاف الوضع، ما له معنى، يعني ما له معنى أن العنب موضوع لهذه المادة والعرف يفهم تعميم العنب للزبيب، هذا فهم العرف وحده ما يأتي بلا شواهد. فلا بد أن العرف يرى أن إطلاق العنبية على هذا الفرد لا بلحاظ عنبيته، بلحاظ الأعم نسميه، كإطلاق هاي باب المتنجسات، هذه تمر علينا أنه لما يقال اليد المتنجسة، العرف يدرك هنا أن إطلاق اليد مو بلحاظ اليدية، لحاظ العوارض الجسمية الملاقات، فلذا يعمم الحكم للثوب، يعمم الحكم للشجرة، وهكذا. فهنا مو معنى أنه يعني عنوان اليد، عنوان الشجرة، هالعنوان الشجرة ما له دخل في النجاسة، الملاقات هي المنجسة. صار واضح قريب الشيخ يعني هذا المعنى. فقال إذا كان العرف أو لا قرينة خارجية دلت على أن الاسم ما ملحوظ بذاته كاسم، وإنما يحكي عن قضية أعم من الاسم، فهم أيضا الحكم يدور مداره. فإذا أما إذا علم من العرف أو غيره أن الموضوع هو الكلي الموجود في العنب المشترك بينه وبين الزبيب، كما إذا كان ما هي الأعام يعني من هاي العين اللي هو الدور كما قلنا مدارها، أو بينهما وبين العصير، عصير العنب مثلا، كما إذا علمنا كما قلنا في هم تقدم شبيه الشيخ أشار إلى قلنا قضية النجاسة مثلا لحباية الحنطة، مو بعنوان كونها حباية حنطة، عنوان هالمادة، فإذا طحنت تبقى نجسة، إذا خبزت تبقى نجسة، وهكذا، لأنه ما ملحوظ يعني حبة الحنطة بهالعنوان بهالكيفية هاي، صار واضح؟ ما ملحوظة الكيفية المعينة. فدار الحكم مداره أيضا. هذا خوش الشيخ يعني هذا العبارة الأعلى. نعم يبقى دعوة قد يدعى أن ظاهر اللفظ في مثل القضية المذكورة يعني في لمحل الشاهد الكلام اللي هو تقدم كلام الفاضلين في قضية الاستدلاء على بقاء الاستحالة نانا. كون الموضوع هو العنوان وتقوم الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه، هذا قد يدعى أنه ظاهر اللفظ الأولي هو انطباق اللفظ على عنوانه. لما يأتي يقول كلب أجل لكم الكلب نجس يعني كلب، فإذا صار ملح بعد كل سلطان ظاهر الشكل. إنه هاي الدعوة يدعى أن الألفاظ تؤخذ بظواهرها، بعد ما عندنا مجال للذهاب لغير الظاهر. الشيخ عقب قال هاي الدعوة لكنك عرفت أن العناوين مختلفة والأحكام أيضا مختلفة باختلاف العناوين. الشيخ قال أخذ العنوان كما هو متقدم إشارة إلى قبل قليل، أخذ العنوان يختلف مو دائما ملحوظ، ترى يلحظ هو إطلاق اللفظ عليه هذا العنوان هو الملحوظ، وأخرى لا يكون العنوان حاكي فالحكم هم يدور مداره بعد ما يقتصر على لفظ العنوان. وقد تقدم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم واختيار الفاضلين له. ساوى الشيخ ما تقدم من عنده أن هذا اختيار أهل العلم، تقدم من عنده وبهذا الوجه صح للفاضلين في المعتبر والمنتهى الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان، كأنه قضية خاصة بهم مو بأهل العلم. لو كان قضية عامة ما يحتاج يعني ما يحتاج يستشهد بكلام الفاضلين توجيه كلام الفاضلين، فيبدو القضية هنا يبدو من الشيخ أنه قضية عامة والفاضلين تبعوا عموم أهل العلم، هناك يبدو من عنده لا خصوصية هم هذول العلمين يمكن توجيه كلامهم للوجه المتقدم، فكأنهما خلاف المشهور يبدو هالشكل. بس السبب بعد هذا خو واضح كلام ظاهرها من الشكل يعني الكلام الأول أقرب أنهم الفاضلين اختلفوا عن كلام المشهور لأن الاستحالة معدهم مغيرة للعنوان. ودعوى احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجية، وإلا فظاهر اللفظ كون القضية ما دام الوصف العنواني. استهناهم أكو دعوة أخرى أنه احتياج استفادة غير ما ذكر من العنوان اللفظي، نحتاج إلى قرائن خارجية كما قلنا، لو فهم العرف لو قرينة دليل لو لسان الدليل، وإلا خوف ظاهر اللفظ كون القضية تدور ما دام الوصف العنوان تدور ما دام الوصف، فإذا كما قلنا أنه قضية الكلبية هي أنه هو النجس، فإذا صار مليح مفروض يصير طاهر خارج عن عنوان الكلبية. الشيخ قال هاي الدعوة لا تضرنا فيما نحن بصدده، إحنا أصل موضوعنا اللي تخلنا به هو قضية بقاء الموضوع الاستصحابي، والشيخ تقدم من عنده أن يرجع فيه للنظر العرفي مو للدقة العقلية ولا للتسامح يعني كل اللي هو غير مأخوذ، يرجع فيه للمتعارف كأنه النظر العرفي. الشيخ يقول هذا بعد احنا ما يضرنا هذا يعني كون القضية الوصف ما دام الوصف العنواني هاي قضية دقية، احنا نرجع للعرف، اذا العرف رأى ان هذا الموضوع معروض المستصحب باق كما هو فالاستصحاب يجري. ولذا هو الشيخ متقدم من هذا يختلف باختلاف الموارد، تقدمت من عند الشيخ انه ثلاث عندهم ثلاث حالات، تارة يعممون الحكم بلا حاجة الى الاستصحاب، وتارة لا يعمموه الا بالاستصحاب، وتارة حتى مع الاستصحاب لا يعممون. تقدم هذا الفروض يعني على خلاف لو لسان الأدلة لو فهم العرفي لو تقدم من عنده كله، وهذا يعني خلاصة المطلب جاي يعطي الشيخ. ولا تضرنا فيما نحن بصدده لأن المقصود فيما مطلبنا مراعاة العرف في تشخيص الموضوع وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العاقل على وجه الدقة. قدمه أول ما أدخل الشيخ قال تحقيق الموضوع موضوع الأصحاب عرفي، ولذا حتى الشيخ اكتفى بالتسامح العرفي أكثر من هذا تقدمها معدنا، حتى التسامح العرفي الشيخ قبل به، ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظي إذا كان العرف بالنسبة إلى القضية الخاصة على خلافه. هاي إشارة إلى أنه الدليل اللفظي يعمل به، لكن إذا عدنا فهم عرفي في هذا المورد أن اللفظ أعام أو أخص يرجع له بعد حينئذ، معناه أكو فهم عرفي هنا أن العرف جاي يفهم من هذا اللفظ مو خصوصيته، لا يرد تعميم لا يرد تخصيص، بالعكس فيهم يرجع للنظر العرفي. فلا هو يعني المجرد إطلاق اللفظ كافي، ولا الدقة العقلية دائما يؤخذ بها. الدقة العقلية قد تلحظ بعض الأحيان كما تقدم حتى في مثل الاستحال، قد تلحظ وجود الدقائق الأمور، لكن ما بس العرف يرى أن هذا مهم، هذا مو مرود آخر. والعكس بالعكس كما تقدم، كما أن قد يكون اللفظ بعض الأحيان ينطبق لكن العرف لا يرى الانطباق، هذا هم أيضا. أو بالعكس اللفظ لا ينطبق العرف يرى الانطباق، فيكون الخروج عن مقتضى اللفظ للعرف للنظر العرفي. وحينئذ فيستقيم أن يراد من قولهم إن الأحكام تدور مدار الأسماء أن مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعية ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علق عليه الحكم في ظاهر الدليل. مراد هذا أنه نحن يعني نرجع في قضية أنه الأحكام تدور مدار ما قام عليه اسم يعني ما ورد فيه الحكم الشرعي. فلما يقال العنب طاهر يعني العنب، بعد غيره ما عندنا دليل عليه. لما يقال أجلكم الله الكلب نجس يعني الكلب، يدور مداره. نعم، فيراد من هذه القضية تأسيس أصل، وهو أنه كل حكم يدور مدار موضوعه الذي ورد في لسان الدليل، ولا يخرج عنه إلا بفهم العرف أو بقرينة خارجية. هذا لا يخرج عنه يعني إما بفهم العرف على خلافه أو بقرينة تدل على أن المراد غير هذا، لو تعميم لو تخصيص. فافهم لعله إشارة إلى كنا قلنا فهم العرف كن يكون عن قرينة أيضا، أما فهم العرف بلا قرينة ما له قيمة. ما معقول العرف يفهم التوسعة من دون وجود قرائن على ذلك، فلا بد فهم التوسعة من العرف لقرائن، ولو التمسها العرف مو إلا قرائن خارجية، ولو التماس العرف أنه هذا الاستعمال الشرعي حينما ورد على لسان الدليل وملحوظ بالأعام مو ملحوظ بالأخاص. وهذا تقدم يعني الكلام بتفصيله. الأمر الثاني في الاستصحاب، من شروط الاستصحاب مما يعتبر في تحقق الاستصحاب أن يكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في السابق، يعني معروض الاستصحاب، حتى يكون شكه في البقاء. لأن هو الشك المراد من عنده في الاستصحاب شك في بقاء ما تيقن به، مو شك في حصوله، وحاصل المفروض لكن باقي لو لا، هو طهر لكن بقيت الطهارة أو لا، أو العين تنجست بقيت النجاسة أو لا، هذا هو الاستصحاب. فلا بد أن يكون حين الشك متيقن، بس مو متيقن الآن، متيقن سابقا يعني يبقى على يقينه. فلو كان سهنا الشيخ إذا انتقل إلى قضية أكو خلط حصل عند بعض الأعلام بين قاعدة اليقين والاستصحاب، قاعدة اليقين الشيخ راح يتعرض هنا، كان راح يتعرض له بعد هذا الموضوع بعد هذا الحديث. الشيخ يقول الفرق بينهما قاعدة اليقين بناء على جريانها يأتي الكلام عليها مبنية على أنه نفس مبنى الاستصحاب، هو لا تنقض اليقين بالشك، لكن في قاعدة اليقين أن اليقين الذي حصل الشك يسري إليه، في الاستصحاب الشك لا يسري. فهنا يجي الكلام أنه في مثل الاستصحاب، حيث أنه إحنا القاعدة بين على الاستصحاب أن ما كنت متيقنا منه والآن شاك فيه الآن، بس لا زلت متيقنا منه، هذا يجري الاستصحاب أو لا؟ هذا محل كلام. قاعدة اليقين مبنية على نفس مبنى الاستصحاب، أن اليقين الذي حصل سابقا ثم شك فيه هم سابقا، هم أيضا لا تنقض اليقين بالشك أو لا. فمثلا عندنا حالتين، الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أنه أنت الآن تتيقن من أنك متوضئ صباحا والآن شاك في بقائك على الطهارة، بس لا زلت متيقن أنك الصبح توضيت. الصورة الثانية أنك تيقنت أنك توضأت صباحا، الآن شككت في أنك صباحا توضيت لو لا، بعد ما تيقنت حصل لك شك بيقينك الأول، فأول مرة تيقنت أنت كنت متيقن أنك متوضئ، الآن شككت أنه أنا الصبح كنت متوضئ، مو الآن، لا الصبح. هذا الشك بعد اليقين هم أيضا لا تنقض، يشمله قاعدة لا تنقض اليقين بالشك أو لا. فالشيخ يقول إحنا في مورد الاستصحاب القضية الأولى نعمل عليها، لابد أن يبقى الشك اليقين السابق على حاله، أما إذا الشك رجع لليقين هذا مو محل كلامنا، هذا قاعدة اليقين نتعرض لها. الشيخ يقول لا أنا حجة مو حجة، نعم هاي شيء آخر. فلذا قال الشيخ فلو كان الشك في تحقق نفس ما تيقنه سابقا، كأن تيقن عدالة زيد في زمان كيوم الجمعة مثلا، ثم شك في نفس هذا المتيقن، شك في عدالة يوم الجمعة مو عدالة يوم السبت، وهو عدالته يوم الجمعة بأن زال مدرك اعتقاده السابق، هذا الاعتقاد اللي كان يقين هذا الزعزع، أنه أنا حين ما تيقنت بعدالة زيد الآن صار عندي شك ويقيني شلون حصل، أنا شكيت من عدالته، فشك في مطابقته للواقع أو شك في أن كان عنده جهلا مركبا، لم يكن هذا من مورد الاستصحاب، هذا مو استصحاب، وإن تشمله قضية لا تنقض اليقين بالشك، هذا هم يقين وشك هو، لكن هذا مو محل كلام الجماعة، لا لغة ولا اصطلاحا. لغة كأنه معنى اللغة كما الشيخ يشير، أما الأول اللغة فلأن معنى الاستصحاب هو المصاحبة لغة، وهو أخذ الشيء مصاحبا، أخذه يكون يصير باقي حتى تأخذه، شلون تصطحبه وياك إذا هو راح ما يقبل الاستصحاب، فما يقبل يعني ما يمكن تصحب غير الموجود، تصحب الموجود كون، صار واضح؟ فلا بد من إحراز ذلك الشيء حتى يأخذه مصاحبا، فإذا شك في حدوثه من أصله فلا يصدق عليه الاستصحاب، ما له معنى شلون تستصحبه، وأنت تصحب ما كان موجودا، فالشيء موجود الصحبة وياك، وإذا هو ما هو راح ما له معنى تستصحبه، فهذا لغة. واصطلاحا هم عبارتهم شنو؟ لأنهم اتفقوا على أخذ الشك في البقاء، هذا أبقي ما كان، كن يصير كان مو كن تبقي، شو تبقي ماذا تبقي؟ ما كان أبقيه، يكون يصير كان فمو ملكون راح، أو ما يؤدي هذا المعنى في معنى الاستصحاب، بس على اختلاف يعني تعاريفهم، بس هي كل التعاريف تؤدي نفس العبارة، أنه لو أبقي ما كان، لو لا تنقض اليقين بالشك، كل هالعبارات تؤدي إلى أن يكون يصير أنه اليقين السابق موجود، وهذا الشك اللاحق لا يؤثر عليه، فإما أن تحافظ على ذلك اليقين عليكم السلام أو تحاب أو تستصحب اليقين أو على كل العناوين. نعم لو ثبت، الشيخ انتقل لها قاعدة اليقين منتقل يعني راح يبينها. نعم لو ثبت أن الشك بعد اليقين بهذا المعنى، يعني حتى لو سرى إلى زمان اليقين ملغى في نظر الشارع، لو ثبت أنه لا تنقض اليقين بالشك، هاي تشمل حتى صورة ما لو سرى الشك إلى زمان اليقين، لأن يعني كل شك بعد اليقين لا يؤخذ به لو عممنا القاعدة، فهي قاعدة أخرى، هاي مقمول استصحاب. لو بنينا على هذا العموم، لو ثبت أن الشارع ألغى كل شك بعد اليقين، هاي قاعدة ثانية بعد مو قاعدة الاستصحاب، فهي قاعدة أخرى مباينة للاستصحاب، ما لها علاقة بالاستصحاب، قد يجتمعان وقد يرتفعان، سنتكلم فيها بعد دفع توهم من توهم أن أدلة الاستصحاب تشملها، كأنما أكو بعض الأعلام حاولوا يثبتون قاعدة اليقين من طريق أدلة الاستصحاب، فالشيخ يقول إحنا هذا بعد ما نبين التوهم، هذا التوهم نرجع إلى قاعدة اليقين وتفاصيله، وأنها حجة أم لا، هناك دليل على حجيتها، ينفع تعميم أدلة الاستصحاب لها أو لا، وأن مدلولها، بل سنتكلم فيها بعد دفع توهم من توهم أن أدلة الاستصحاب تشملها، وأن مدلولها مدلول الاستصحاب لا يختص بالشك في البقاء، بل الشك بعد اليقين ملغى مطلقا، فهم منها بعض الأعلام لا تنقض اليقين بالشك، يعني كل يقين حاصل لا ينقضه الشك حتى لو حصل في زمانه، سواء تعلق بنفس ما تيقنه سابقا أم ببقائه. هذا من فهم التعميم. وأول من صرح بذلك الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شك في بعض أفعال الوضوء، قال: والتحقيق أنه إن فرغ من الوضوء متيقنا للإكمال، وشك في أفعال الوضوء يعني ما متيقن منه، مو أنه بعدما شك في بقاء الوضوء، شك في صحة وضوئه، يعني في صحة ما وقع، مثل غسل وجهه أم لا، غسل إيده أم لا، ثم عرض له الشك، قال: فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء. استدل بماذا؟ قال: لصحيحة زرارة، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. فكأنه استدل بدراية الاستصحاب، استدل على قاعدة اليقين، فهو الآن كان يعني مو يعني هو كان متيقنا من وضوئه، الآن شك أن وضوئه هو كان حاصل، أنا غسلت وجهي أو لا، يعني توضأ أنا متوضئ الآن أو لا، قال: يبني على صحة يقينه السابق، يعني وضوئه لصحيحة زرارة. فكأنه يريد يعمم صحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب لقاعدة اليقين. ولعله قدس سره تفطن له، يعني أخذها من كلام الحلي في السرائر، حيث استدل على المسألة المذكورة، نفس المسألة استدل عليها الحلي بالصحة، قال: بأنه لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها، وليس ينقض الشك، وليس ينقض الشك اليقين. فقال هنا أنا كأنه هم هالشكل، عبارته هالشكل، قال أنه لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين، كن يتيقن من أنها لم تكن، ما إذا ما تيقن اعتبر شك، والشك في الطهارة السابقة لا أثر له. كأنه واستدل نفس القضية، قال: وليس ينقض الشك اليقين، شك ما ينقض اليقين. خذ الشيخ عقب، قال: لكن هذا التعبير من الحلي لا يلزم أن يكون استفاده من أخبار عدم نقض اليقين بالشك، يعني قد يكون عبارة الحلي مو مستفادة وإنما من باب قاعدة كذا، لكنه خود قدم، إذا بالكم في أول الاستصحاب لما الأقوال الاستصحاب والكلام، الشيخ قال أن الحلي استفاده من نصوص الاستصحاب، يعني من هناك كان توجيه الشيخ هذا، الشيخ هنا أنا في التراجع عنه يقول قد يكون الحلي مو باني على ذلك، هو هناك لا، قال ظاهر الحلي ماخذ من النصوص، ظاهر عبارته أنها نفس لسان النصوص، فهو يقول بأنه يعني بحجية الطهارة يعني في قاعدة اليقين، وكأنه لسان كلام لسان النصوص، نصوص الصحابة. ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء، هم أيضا يبدو عبارتهم نفس العبارة، كأنه بنوا على حجية قاعدة اليقين بروايات الاستصحاب، هي قضية لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، وكأنه فهموا منها كما قال الشيخ التعميم، أنه لا تنقض اليقين بالشك، يعني اليقين إذا حصل بعد ما ينقض حتى لو سر لي الشك إليه، هذا كأنه فهموا من عنده. لكن التعبير، هذا تعبيرهم بأنه لا ينقض اليقين بالشك أو ما شابه، لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين، وهذا ماكو ملازمة، يمكن أن تكون قاعدة اليقين إلها أدلتها الخاص فتثبت حجيتها، كما قال الشيخ في يعني بداية حديث، يمكن أكو عندنا قضية قاعدة عند الشارع أن اليقين إذا حصل ما يقبل النقض، يمكن هذا، بس هذا مو معنى الاستصحاب، ما له علاقة بأخبار الاستصحاب، هي قضية ثانية، قضية أن الشارع عنده فد مبنى أن من تيقن هذا اليقين بعد لا ينقض حتى لو نفس اليقين زعزع، ما يبقى هو اليقين يغلب على الشيء، هذا ممكن، بس ما له علاقة بقضية الاستصحاب، هذا دليل آخر. لكن التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار القاعدة، ماكو ملازمة كما يبدو من بعضهم، يريد يجعل أنه هاي الملازمة أكو، يعني إذا ثبت أدلة الاستصحاب حجة فهي تشمل قاعدة اليقين، على ما توهمه غير واحد من المعاصرين، وإن اختلفوا بين مدع لانصرافها إلى خصوص الاستصحاب وبين منكر له عامل بعمومها. فظاهر الجماعة بعض المعاصرين متأخرين أنها شاملة، أدلة الاستصحاب شاملة لقاعدة اليقين، لكن بعضهم لم يثبت حجية قاعدة اليقين من طريق هذه الأدلة لدعواه انصرافها للاستصحاب. عند الساكن وظاهر الانصراف ظاهرها ينصرف للاستصحاب، فيتشمل لكن منصرف. القسم الثاني لا، قال تشمل ولا وغير منصرفة، فلذا اعتبر حجية قاعدة اليقين. فالشيخ قال هنا أنا بعد ما أنه يعني نوضح هذا كن نرجع إلى أن نشوف هل أنه قاعدة اليقين يمكن إثبات حجيتها من أدلة الاستصحاب أو لا. إحنا كلامنا في الاستصحاب، استصحاب مبنى كما قلنا أن يكون أكو يقين سابق وشك لاحق في غير زمان اليقين، هذا مبنى استصحاب، هذا بلا إشكال، هذا قطعا يعني هذا مبنى الكل. معنى الاستصحاب هذا بلا إشكال أنه الشك متأخر عن زمان اليقين، يعني متأخر قصدي حصول الشك، ولا ممكن أن يعكس أن كان تقدم إذا تذكرون أن ماكو مانع على مرة الشك بعدين يتيقن، يعني مو حصول عند الشك، وإنما المهم الزمان متأخر، أن الشك يتأخر عن زمان اليقين الذي حصل فيه اليقين. فهنا هذا بلا إشكال، لكن الكلام مو هذا كما الشيخ يجي قال. وتوضيح دفعه يعني دفع هذا التوهم أنه لا بد من شمول الدليل لكلا يعني روايات الاصحاب لكلا الامرين، هذا ياتي الكلام عليه ان شاء الله بعد هذا. الشيخ راح يدفع وياتي الكلام بالتفصيل. الحمد لله رب العالمين.